بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا أشكركم على هذا الترحيب، وهذا ليس بمستغرب منكم، وهذه هي المرة الثانية التي أكون بينكم، ولا أكتمكم سرا إن قلت لكم أني في غاية السعادة والسرور، لا سيما وأني موجود بينكم وقد جربتكم قبل هذه المرة ورأيت ما يسر الخاطر ويبهج النفس. وطلاب جامعة الملك سعود بشكل خاص لهم مكانة في قلبي، لأني أنتمي لهذه الجامعة المباركة الموفقة، والتي هي من أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية. الإخوان وفقهم الله، أنا أشكرهم الحقيقة على تنسيق هذه المحاضرة وهذه الحملة، والتي تعنى الحقيقة بموضوع من أهم المواضيع. ما منا من أحد، لا أنا ولا أنتم، الجلوس ولا الذين في الشارع ولا الذين على الكرة الأرضية، كلهم يسعى للنجاح. ما في إنسان لا يسعى للنجاح إلا مجنون أو معتوه أو بعقله شيء. ما من إنسان إلا ويريد أن ينجح في هذه الحياة، ولذلك تجد الناس يتنافسون ويدخلون دورات في النجاح وفي التميز وفي رسم الخطط المستقبلية، وكيف يستطيع الإنسان أن يتميز على الآخرين وأن يصل إلى درجات عالية ويتقدم في درجات الدنيا. ما منا من أحد إلا ويريد النجاح في الدنيا، هذا طبعا بالنسبة للمسلم وغير المسلم. وغير المسلم، أما المسلم فيتمنى النجاح في الدنيا ويتمنى النجاح أيضا في الآخرة. المسلم يريد أن ينجح في الدنيا وأن يصبح له مكانه، ومثل ما يقولون تحقيق ذات، يكون له قيمة بين الناس، وفي الآخرة يرجو أن يكون أهل الجنة وأن يكون في الفردوس الأعلى ومع النبيين والصديقين والشهداء، وهذا حق مشروع لكل أحد أن يسعى لكي يكون من الناجحين في الدنيا ومن الفالحين والمفلحين في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. أنا أختصر عليكم الطريق وأقول لكم يا إخوان، أسرع طريق للنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة هو بر الوالدين. والله يا إخوان إنني أدهش عندما أقابل كثير من الناجحين وأتكلم معهم عن أسباب نجاحهم، والله إني أجد كثير منهم سبب النجاح يقول أنه كان عنده والده يبرها، أو عنده أب كان يبره، أو عنده والدين كان يبرهما. وأعرف قصص كثيرة في هذا الباب. يعني أحد كبار التجار في الرياض، أحد كبار التجار الذين يتحكمون بسوق العقار في الرياض، رجل جلست معه ويعني عنده ثروة هائلة، وتكلمت معه ورجل كبير في السن، وسألته قلت له كيف استطعت أن تحقق هذه الثروة؟ فبعد كلام يعني وإلحاح، بعد أن ألححت عليه، قال والله أنا لا أرى ذلك إلا توفيق وبر بوالدتي. يقول والدتي كانت تقول في القرية، وكنا والوالدة وصلت إلى مرحلة تقول الخرف، بدأت تخرف الوالدة. يقول وكانت تقول لي كل يوم يا ابني أريد الذهاب لمكة. يقول فالمرة الأولى أخذتها ويعني ذهبت بها إلى مكة وأخذنا العمرة، رجعنا من الغد قالت ابني أنا أريد أن أذهب إلى مكة. يعني قلت مشكلة، كل يوم من بنروح مكة يعني من بخالصين بهالطريقة. فيقول وجدت طريقة، فكرة أني أحقق طلبها وهي لا تشعر، طبعا هي امرأة مخرفة لا تعرف يعني ماذا يدور. يقول فأخذتها وأصبحت أدير وأصبحت يقول أطوف بها على البيت، البيت في السور داخلي، وأطوف بها على البيت. وكانت تسألني وصلنا المحب، فأقول يما هي هذا المحب. يقول فتكبر بسم الله والله أكبر، فلما ننتهي من الطواف تقول وين المسعى؟ في نفس السور. يقول أخذها وأصير أسعى فيها، وكل ما انتهينا قالت يا الله يا رب يفتح لك خزائن السماء والأرض، الله يفتح لك خزائن السماء والأرض. يقول والله العظيم ماتت من هنا وانفتحت علي الدنيا من هنا. يقول والله العظيم يعني يقول حتى أكاد يعني يقول أصل إلى مراحل أشعر ممكن لو أرفع حجر ممكن أجد مال، أجد ذهب تحت يعني من كثر الأرباح والمكاسب التي تأتيني في حياتي، وبدون تخطيط يعني كبير وبدون تخطيط مسبق. حتى الرجل ما معه الا ابتدائي واستطاع ان يحقق هذه الثروه الهائله يقول وأصبح كبار الدكاترة وكبار أصحاب العقول يشتغلون عندي وتحت إدارتي ويخططون لتجارتي وهم الذين يستثمرون ثروتي وأنا جالس في البيت. فأقول لكم يا أخوان والله أسرع طريق أنك تنجح في الدنيا وتنجح في الآخرة هو أن تبر بوالديك. طيب هل معنى هالكلام أنه الحياة ما تسير على سنن ولا تسير على قوانين ثابتة أنه يعني الإنسان ما يدخل ولا يدرس؟ لا، أنت تتخذ الأسباب، هذا من اتخاذ الأسباب، أن الإنسان يدرس ويخطط لحياته ويخطط للنجاح في الحياة وأنه يصل إلى يأخذ الشهادات في الدنيا ويصل إلى مراكز متقدمة في الدنيا، هذا طبيعي. لكن فيه أمر آخر غير التخطيط، فيه أمر ما يسمى بالبركة، يسمى بالتوفيق في حياتك. كيف الله يطرح البركة والتوفيق في حياتك؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول عنه ابن القيم طالب من طلابه، يقول شيخ الإسلام بن تيمية كان يكتب في الأسبوع ما يكتبه غيره في يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في أسبوع. كان شيخ الإسلام يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في أسبوع مع كثرة أشغاله. طيب كيف استطاع يكتب هذا؟ في شيء اسمه البركة، الله سبحانه وتعالى يطرح البركة والتوفيق في حياتك في هذا العمر. وكثير من الناس الناجحين، ابن باز رحمه الله تعالى وتسمعون عنه كثير، كيف الرجل هذا كان يتقلد 12 منصب كان الشيخ عبد العزيز بن باز كان يتولى 12 منصب. أحد المناصب اللي كان يتولاها ابن باز رحمه الله وزير الشؤون الإسلامية. طبعا ممكن يقول أحد منكم أصلا في زمن ابن باز ما كان يوجد وزارة للشؤون الإسلامية، لأن وزارة الشؤون الإسلامية ما جت إلا متى؟ إلا في عهد عبد الله بن عبد المحسن التركي. مهام وزارة الشؤون الإسلامية قبل ما تكون وزارة الشؤون الإسلامية كانت مهام وزارة الشؤون الإسلامية عند الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذه واحدة من المناصب التي كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يتقلد، 12 منصب كان بن باز يتقلد. ومع ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز كان إذا أراده أي إنسان في أي لحظة يجده، في أي لحظة تريد بن باز اذهب له في المكتب، إذا أردت بن باز بعد العصر صلي معه في مسجد سارة، إذا أردت بعد المغرب اذهب للشيخ عبد العزيز بن باز في الدرس وتجد الشيخ عبد العزيز. وكان يقضي حاجات الناس ولم يذهب له أحد، ويدخل على الشيخ عبد العزيز إلا وخرج راضيا، يرضيه الشيخ، لابد أن يرضيه ويطيب خاطره. طيب كيف استطاع الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كيف استطاع أن يقضي هذه الأشغال؟ هذه ما تسمى بالبركة والتوفيق في الحياة. أيضا كذلك السماوات والأرض بيد من؟ والأسباب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسخر لك الأسباب ويسهلها لك. أعطيكم مثال، أنا قبل 3 أيام كنت ذهبت إلى الجوازات ولم أتصل على أحد، ذهبت قلت أنا أريد أن يعني أقضي حاجتي بنفسي، فدخلت إلى الجوازات كان فيه نقل كفالة، عندي عامل أريد أن أنقل كفالته، والموضوع طال جدا، لأن في صالة انتظار ثم صالة انتظار ثانية ثم تقف يتأكدون من الأوراق ثم بعدها مدري، يعني كان الموضوع طويل جدا، وبعدين في صالة انتظار على الكراسي حتى تفرغ واحدة من الشباكات حتى تستطيع أنك تنهي معاملتك، يعني باختصار 3-4 ساعات حتى ينتهي الموضوع. وأنا في يعني في هذه الأثناء، وكان أيضا بعد هذا أمر بعد يعني أخرني، اللي هو قضية أن هناك أوراق أنا ما انتهيت منها، يعني ما جهزت بعض الأوراق لأني لا أعرف ما هي الأوراق المطلوبة. وأنا في تلك الأثناء وبعد أن أكملت الأوراق وكذا، وإذا بعميد رآني من بين الناس وقال الشيخ ياسر، قلت نعم، قال تفضل المكتب، جلسنا المكتب ونشرب الشاهي انتهت المعاملة. من الذي سهل هذا؟ هذا التسهيل، هذا يسمى تسهيل، أن الله سبحانه وتعالى يسر لك وبارك لك وهيأ خلقه في خدمتك، فهذا البركة والتوفيق الذي يطرحه الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك عندما تقبل في مكان أو لا تقبل في مكان، من الذي يطرح التوفيق؟ هناك أناس يقدم على أحد الجهات ويقبل، وعندما تسأله تقول هل كان عندك واسطة؟ قال لا والله من الله. طيب من الذي فتح لك هذا؟ أكيد هناك دعوة أو هناك أمر أو هناك شيء ساقه الله سبحانه وتعالى لك وقبلت. إذن بر الوالدين، أنا ابتدأت هذه المحاضرة من الأخير أنه أسرع طريق للوصول إلى النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى هو ببر وببر الوالدين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، والجميع يعرف هذه الآية، ودعونا نقف معها بعض الوقفات. قال الله سبحانه وتعالى في سورة، هذا بسألكم يلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في سورة، سورة الإسراء، يقول الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا معروف التوحيد، أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى. العجيب كيف أن الله سبحانه وتعالى مباشرة ثنى ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. العلماء طيب أن تساءلوا هذا التساؤل، لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر بر الوالدين مباشرة؟ قالوا، هذه يقولها الإمام الشعراوي رحمه الله، يقول: لأن الإنسان إذا عرف سبب وجوده المباشر، ما سبب وجودك المباشر في الدنيا؟ ما الذي جاء بك إلى هذه الحياة؟ السبب الذي من خلاله جئت إلى الدنيا هو الوالدين. الوالدين بعد الله سبحانه وتعالى كان سببا في وجودك في هذه الحياة، فهما السبب المباشر في مجيئك للدنيا. يقول: لأن الإنسان إذا عرف سبب وجوده المباشر عرف سبب وجوده الأول. من سبب وجودك الأول الأصلي، ما الذي جاء بك؟ الله. ومن اللي هيئ السبب؟ الله. فإذا عرفت سبب وجودك المباشر عرفت سبب وجودك الحقيقي والأول الذي هو الله الذي هيئ هذا السبب سبحانه وتعالى. ثم قال: وبالوالدين معروفة، صح؟ بالوالدين إحسانا. طيب ليش قال إحسانا؟ هذا سؤال. يلا، ليش قال الله سبحانه وتعالى هنا بالوالدين إحسانا؟ يوم قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ولا لا؟ وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ولا لا؟ هذه وين حسنا؟ وين الحفظة؟ ها؟ في لقمان، لقمان، ها؟ طيب، وفي نفس وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. طيب وش الفرق؟ ليش هنا قال إحسانا وهنا قال معروفة؟ يلا، هذه في جوائز ولا في شيء؟ ها، ولا نسجل أسماء؟ ها، يلا تفضل. ها، أي أيوة، جيد، هذا سليم. طيب والمعروف؟ صح. طيب يلا تفضل.
هنا مسلمين
وهنا كافرين.
هذا الجواب دقيق. إن الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، معناها الكفار، هنا كفار، أنهم يجاهدونك على الكفر. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال للكفار وصاحبهما في الدنيا إحسانا، لا، معروفة. أما الوالدين المسلمين فتقول، فقال الله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. طيب لماذا أمر بالإحسان؟ العجيب، العلماء يقولون شيء عجيب حتى في لفتة في الآية، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما أمر بالإحسان في طاعتك لربك، لكن لما جاء علاقتك بوالديك لا أمرك بالإحسان. ليش؟ لأن الإنسان مع الله سبحانه وتعالى عنده مرتبة ما يسمونها وش الدائرة، الإسلام، وفي دائرة وفي مرتبة أعلى منها اللي هي الإيمان، وفي مرتبة أعلى منها الإحسان. الله مع العلاقة به سبحانه وتعالى لم يأمرنا في هذه الآية بالإحسان، لكن أمرنا مع الوالدين بالإحسان، طالبك بأعلى المراتب. ولما جاء الموضوع مع الوالدين الكفار قال الله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. المعروف أقل من الإحسان. طيب الإحسان ما هو؟ هو أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب قال الله وصينا الإنسان بوالديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والله يا أخوان أنا أكلمكم عن شيء أنا عشته، والله يا أخوان أنا كنت أقرأ هذه الآية وأصلي في المسجد والناس يبكون في الصلاة خاصة في رمضان، وما كانت هذه الآية تحرك فيني كثيرا، لأن الوالد والوالدة كانوا على قيد الحياة. وفي لحظة من اللحظات في عام 1426 في شهر ذي القعدة كنت جالس مع الوالد عليه رحمة الله، كنت جالس مع الوالد بعد صلاة العشاء. أنا طبعا متزوج وعندي بيتي فما كنت ساكن مع الأهل، فجالس مع الوالد والوالد كان مدير مدرسة، وسألته فقلت له ولا أدري لماذا سألت هذا السؤال، لا أدري والله لا أعلم لماذا سألت هذا السؤال. والعجيب أن هذه السلافة مثل ما يقولون كانت آخر كلام تكلمته مع الوالد، آخر كلام تكلمت مع الوالد ثم تفارقنا. سألته قلت له يا يبا هل يعني أنت مكتفي بمدير مدرسة ولا تطمح بشيء أكبر؟ قال لا عندي طموحات أكبر بكثير. لا يقول هذه يعني يقول هذه مرحلة من مراحل، في مراحل يعني أنا أسعى للوصول لها، هذه آخر موضوع دار بيني وبين الله يرحمه هذا الموضوع. ثم يعني تفارقنا وذهبت للبيت ونمت. فلما جاءت صلاة الفجر استيقظت وصلي بالجماعة صلاة الفجر وأخذ الجوال، وإذا الجوال فيه 6 اتصالات من الأهل. طبعا اتصالات 6 في هذا الوقت اتصالات مخيفة ولا لا؟ مخيفة. فرفعت السماعة واتصلت على أخوي فقلت وش اللي صاير؟ فقال الوالد تعبان جدا ولازم تجي الحين، لازم تجي الآن. طبعا أنا لما قال هالكلمة هيأت نفسي لشيء أشد من هذا. لماذا؟ لأن لو كان الوالد حي كان قال لي ترى الوالد طيب ولا فيه إلا العافية بس تعال ولا لا؟ لكن لما يقول لك ترى تعبان مرة كأنه يهيئني لشيء أشد، الحين هو قاعد يهيئني نفسيا. فهيأت نفسي لهذا، طبعا ضاقت بي الأرض بما رحبت. فلما دخلت البيت ورأيت الوجوه عرفت الموضوع. قلت شو اللي صاير؟ قال الوالد في المستشفى. قلت شو اللي صاير؟ أعطوني ما الأخير. قال الوالد توفى يضرب كلحة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتغمد بواسع رحمته ووالدينا ووالديكم ومن كان من والدينا ووالديكم حيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بالصحة والعافية وأن يطيل عمره على طاعته، ومن كان منهم ميتا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته. طبعا لما جيت أقرأ هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، صار الموضوع الآن مختلف عن السابق. صارت هذه الآية تحرك فيني أشياء كثيرة وذكريات كثيرة. وأيضا ذكرتني هذه الآية أيضا بقصة صارت بيني وبين أحد أصحابي الخاصين، يعني درست أنا وإياه المتوسط والثانوي ولا زال صديق عزيز إلى الآن. الرجل هذا في مرة من المرات طبعا لما كان بالمتوسط تقريبا، لا عفوا في أولى ثانوي، في أولى ثانوي كان في بدايات قيادة للسيارة، فكان يطلب السيارة من والده. في مرة من المرات والده رفض أن يعطيه المفتاح، رفض أن يأخذ السيارة، طبعا المفتاح عفوا كان مع صاحبنا، وقال له أبوه لا تروح بالسيارة ولا أسمح لك تروح بالسيارة. يقول أنا من الزعل وش سويت؟ أخذت المفتاح ورميته عليه وقلت له ما أنن عليه بسيارتك، ورمى عليه المفتاح. يقول ثم خرجت من الباب وضربت بالباب بشدة وخرجت من عنده. يقول بعدها بساعتين أو ثلاث ساعات وإذا بهم يتصلون عليه وإذا أبوه قد توفي. طبعا هو لم يعلم أن أباه سيتوفى من ذلك الموقف، فلم يعلم. فبقي ذلك الموقف حسرة في قلبه حتى اليوم. إذا أردت أن تبكيه ذكر بأبيه مباشرة يبكي ذلك الإنسان، لأن آخر موقف كان الموقف سلبي بينه وبين والديه. فكان يقول لي، وهذا هو الشاهد من القصة، فكان يقول يا ياسر أنصحك الحق على أبوك. هذا الكلام عام 1400 تقريبا، يعني في أولى ثانوي، هو لا يمكن 1415 1414. فيقول ياسر الحق على أبوك. فالكلمة هذه ما شعرت بها كما ينبغي، فتذكرت هذاك الإنسان ونصيحته ينصحني بالسيارة، يقول الحق على أبوك. طبعا لما توفي الوالد رحمه الله، أنا طبعا المحاضرة هذه اعذروني، أنا أثرت أن تكون على شكل يعني قصص، لأن القصص أقرب وأشد تأثيرا في النفوس. فالأثر النفسي الذي يحدث لك بعد وفاة الوالد أو الوالدة يكون شديد جدا، لأنك خاصة يعني أنا الشعور الذي شعرت به أن الركن الركين الذي تركن له الإنسان الذي تستشيره لما يأتي قرار استراتيجي في حياتي، لما يجي قرار مصيري في حياتي يحتاج إلى والد أشاوره. فوجدت أني أنا أمام الحياة لوحدي، أنا الذي لابد أن أقرر أو أستشير أحد أو أحد أصحابي. والوالد كان له يعني فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في رسم كثير من الأمور في الحياة الخاصة، وأهمها هو أن وجهني رحمه الله لحفظ القرآن. وكان هذا القرآن هو الحقيقة الرفعة التي لا قبلها ولا بعدها. جاءت الرفعة في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تأتي الرفعة في الآخرة لي ولكم جميعا، وأن يقال لنا جميعا يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم قال الله في آخر الآية وقل لهما قولا كريما. أسألكم سؤال، هل في القرآن قول كريم غير هذه الآية؟ وين الحفظة؟ تذكروا ها القول الكريم، هل الله في القرآن قال، هل وصف القول بالكرم، القول بالكريم في غير هالآية؟ لا حسنة، هذه خل حسنة بالكرم، أنا الكرم ها في وقولوا للناس حسنة ولا لا، لكن الكرم ما ذكر الكرم في القرآن إلا في هذه الآية وقل لهما قولا كريما. طيب من هو الكريم؟ لا قالوا فلان كريم، من هو كريم؟ ها اللي وراء، ما معنى كريم؟ من هو الكريم؟ متى يقال فلان كريم؟ ها يكرم جاره، ها أيوة اللي هناك الزاهد ولا الزايد؟ ما أسمع. المهم أنه سخي في العطاء ولا لا؟ سخي. طيب لما الله يقول لك وقل لهما قولا كريما، معناها أنك تقدم لوالديك أفضل الكلمات اللي موجودة في مخزونك العقلي. يعني الحين لما تجي تتكلم، خلونا نصير واقعيين شوي، لما تجي تقابل مسؤول كبير، تقابل وزير ولا تقابل أمير ولا تقابل إنسان له قيمته ولا لا، كيف كلماتك وانتقائك لعباراتك؟ تلقاك تحسب 1000 حساب للكلمة قبل ما تخرجها لأنك تتكلم مع فلان، لأن كلمة يعني لأن الكلام هنا له وزنه، وتكون حذر جدا في كلماتك اللي تطلعها. ولذلك الأولين وش يقولون؟ الكلمة مثل الرصاصة، إذا طلعت ما تقدر تردها ولا لا. وأصحاب الأمثال ماذا يقولون؟ أصحاب الحكم ماذا يقولون؟ يقولون أن الكلام من غير تفكير، الكلام من غير تفكير كالرمي من غير تصويب، الكلام من غير تفكير كالرمي من غير تصويب. واحد معه مسدس أو رشاش وبدأ يطلق من غير تصويب، فهذا معنى هذا إنسان معناها لا يفكر في كلامه. فأنت لما تجلس أمام مسؤول كبير تجد كأنك تختار أفضل العبارات وأفضل الكلمات وأنت تتكلم بين يدي هذا المسؤول. أليس الوالد والوالدة أولى بانتقائك لكلماتك وعباراتك وأنت تتكلم مع الوالدين؟ لا شك أنهم أولى. وذاك الله يقول وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أخوان كثير من الزملاء اللي أنا أتكلم عن جيلي وعن اللي سبقونا أو اللي تحتنا، المهم إنسان جاءه ذرية، الإنسان الذي جاءه ذرية. أنا تأخرت علي الذرية 7 سنوات ما جاني ذرية، وبفضل الله الآن عندي 4 صلحهم الله. آمين وإياكم، الله يصلح لنا ولكم النية والذرية ويرزقنا وإياكم ذرية صالحة مصلحة. المقصود أن بعد ما جت الذرية بعد انقطاع 7 سنين وجاءوا بين يدي وصرت أراهم، والله يا أخوان أنه يعني هناك شعور لا يمكن وصفه، لا يمكن وصفه. وهذه الحياة بطبيعتها، الحياة بطبيعتها في أشياء ما يمكن توصفها. أعطيكم مثال وبالمثال يتضح المقال. أكثر اللي أمامي ما تزوجوا ولا لا؟ صح؟ طيب لو أنا أجيك وأقول لك أن الزواج هو يعني مشاعر جميلة وإنسانة تجلس بين يديك وهذه المرأة حلال عليك وأنت بينك وبينها تبادل في المشاعر يعني لو أجلس أتكلم من هنا إلى 10 سنين ما يمكن تفهم وش معنى الزواج. لين تتزوج وتجي مرأة بين يديك تعرف وش معنى زواج. لو أجي أقول لك الوظيفة شعور جميل، تشعر بالاستقرار والأمان الوظيفي ويأتيك ما أدري، لو أقعد أتكلم رحل 10 سنين قدام ما تفهم، لازم تتوظف في زراتب في حسابك تعرف ما معنى أمان نفسي، تعرف الاستقرار، لا يمكن وصفه. وذاك بن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين سألوا قالوا ما معنى الحب؟ قالوا الشيخ محمد ما معنى الحب؟ فسكت الشيخ محمد الحب، وبدأ الشيخ يقول الحب، ثم قال الشيخ الحب هو الحب بس ما فيه ما فيه. قال وشلون؟ قال لو أفسر أكثر من كذا يتعقد الحب. لو أقول هو مجموعة من الأحاسيس والمشاعر الجميلة التي تنتاب القلب تعقد الحب. ما عاد خل الحب والحب، ما في أفضل من كلمة الحب. ولذلك يقول الشيخ يعني يقولون هم دائما من أعقد الأشياء توضح الواضحات، هي واضحة مش توضح فيها. الذرية لما أتكلم لك عن الذرية الأولاد أقول لك الأولاد هو شعور جميل، لا يمكن لابد أن يأتي لك أولاد. والله يوم جاء الأولاد وبدأت أخاف عليه وبدأت أخاف على بنتي وخاف على الولد وكذا وكذا، تذكرت الوالدين قلت والله أثرهم تعبوا. ولذلك تلاحظون كلمة يرددونها بعض الآباء مثلا أخوانكم أو الناس اللي جاءهم ذرية أو حتى الشيبان، دائما يقولون جعل والدينا في الجنة. ليش؟ من كثر لما يشوفون التعب الذي يتعبونه على أولادهم يذكرون التعب الذي تعبه أبناؤهم عليهم. فالإنسان لما يقرأ قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذه تفهمها لما يأتيك أو لا تفهم وش معنى ورب قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا نقطة مهمة جدا في الوالدين، شوفوا يا إخوان والله وبالله وتالله وأشهد الله والله لن تجد إنسان أصدق في حبه لك من والديك، لن تجد. من الأخير لن تجد، حتى زوجتك ستتزوجها في يوم من الأيام مهما بذلت لك من الحب والعواطف لن تجد إنسان أصدق في حبه لك من الوالدين، لأن الوالدين غالبا لا يريدون منك مقابلا، يريدونك تكون طيب ومتعافي وإنسان صالح في دينك وفي دنياك، هذا الذي يريدونه منك الوالدين غالبا. الوالدين في الغالب يريدون هذا غالبا، يوجد أباء آخرين لكن نتكلم في الغالب أن يريدك إنسان ناجح في دينك ودنياك. أما الزوجة لو ما جاءت منك بذرية ماذا ستقول؟ مهما كان بيكم من الحب تقول لك يا أخي أنا بعد أبعيش حياتي. وستتخلى عنك وتذهب. أما الوالدان فالموضوع مختلف تماما، مهما أخطأ الإنسان في حقهما من حين أن يأتي ويقبل رأسهما أو يقبل اليد أو بعضهم يقبل الرجل، تجد أن الوالدان مباشرة يرضون عن هذا الإنسان. أذكر أيضا على كم معنا من الوقت هنا؟ كم باقي؟ باقي 10 دقائق. طب خلونا نختمها بقصتين، قصتين جميلة. هذا أحد المشايخ في شمال الرياض، إمام مسجد، يقول جاني شاب، أو عفوا رجل، يعني شاب لا زال يقول رجل كبير عمره تعدى 40 سنة، يقول فدخل علي، وإذا الرجل يعني يقول شكله المظهر العام والانطباع الأول الذي جاء في نفسي لما رأيت هذا الإنسان يقول أنه إنسان يعني مقصر في حق الله وبعيد عن الله، واضح أن الرجل راعي يعني المقصود أنه بعيد، يعني لا يظهر عليه علامات الاستقامة. طبعا لاحظوا عبارتي، دققوا في عبارتي، لا يظهر عليه علامات الاستقامة. أنا قلت، ما قلت أنه ليس من المستقيمين، لا يظهر عليه علامات الاستقامة، لأن الاستقامة مهي بلحية وثوب، الاستقامة هي حياة، لا هي إنسان حياة، وجزء من أجزائها اللحية والثوب. لكن ولذلك أحد الشيبان يقول، أنا ما أحب الاستطرادات لكن تأتي، أحد الشيبان يقول يا ولدي، كنت أتكلم مع أحد جماعة المسجد، يقول يا ولدي اللحية دين، بس مو هو بالدين لحية. دققوا فيها العبارة، اللحية دين بس مو هو بالدين لحية. كلامه صح ولا لا؟ صح. ها؟ يعني من الدين أن تربي لحية، لكن مو هو بيوم ربيت اللحية صرت متدين، أي لا مو بتحصرها في اللحية، لا، لكن من الدين أن تربي لحية، وإن لم تربي ولم تطع الله في هذا فأنت خالفت أمر الله وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد تجد من الناس من لا يظهر عليه علامات الاستقامة، لكنه في عبادته وفي صلاحه وفي بره بأمه وأهله وفي إتقانه لعمله وفي صدقه وفي معاملاته من أصدق الناس ومن أصلح الناس. وتجد في المقابل إنسان آخر يظهر على علامات الاستقامة، لكنه يقع في يعني كبائر كبرى تستغربها من إنسان مثل هذا. المقصود يقول هذا الإنسان لا يظهر عليه علامات الاستقامة المظهر لها. يقول بدأ يتكلم، وهذه القصة تأكد المعنى هذا اللي بقوله. يقول لما بدأ يتكلم يقول جاء يشاورني في أمر من الأمور، ما أدري وش جاب موضوع الوالدة والدته. فقال يا شيخ أنا بشرك، ترى مو على شكلي، هو يقول يا شيخ تراني بلعب على شكلي، وترى الوالدة رحمها الله توفت بشرك وهي راضية عني. يقول فسألته قلت له كيف عرفت أن الوالدة راضية عنك؟ قال والله يا شيخ أنا ما أدري، لكن كنت أنا إذا استلمت راتبي أخذه كاش، يعني أروح أصرف أمر الصراف كامل ثم أذهب به إلى الوالدة وأقول خذي ما شئتي ودعي ما شئتي. يا إخوان هذه من يقدر يسويها؟ سؤال، من يقدر يسويها؟ تخيل راتبك 10,000 ثم تأخذه وتروح تعطيه الوالدة تقول يما خذي اللي تبين وترك اللي تبين. يعني تأخذ 1,000 وتعطيها، هذه يسوونها كثير، تأخذ 500 وتعطيها يسوونها كثير، لكن تأخذ الراتب كامل تقول أنت اللي قسميه، هذا صعب، والله صعب، ما يسويه إلا كبار النفوس. يقول مهم، فقلت لها يا والد، يعني يقول كل شهر أفعل هذا. يقول فكانت الوالدة تأخذ كل شهر 500 ريال، أو إن كثرت خذت 1,000 ريال ثم تقول الله يبارك لك يا ولدي ويرزقك، وتبدأ تدعو له. يقول والله يا شيخ الآن عندي أكثر من 100 مليون، الآن أنا أتكلم معك أكثر من 100 مليون ريال. والأمر الثاني يقول إني كنت، غير إني أنا أحط الراتب بين يديها، كنت أقبل رجلها، يعني أقبل رأسها ويدها ورجلها. يقول هو فكانت الوالدة تقول يا ولدي لا تحب رجلي. يقول إني أقول يا يما لا تقولي لا، يعني لا تأمريني هذا الأمر، لا تسأليني، اسألي الله اللي حط الجنة تحت رجلك. من اللي وضع الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنا أقبل الجنة، يعني أنا أقبل رجلك التي تحتها الجنة. يقول ففتحت لي يعني فتحت لي من الفواتح والرزق ما الله به عليم. يقول عاد هذا الشيخ اللي يكلمني يقول أنا قلت له أنت جاي تستشيرني وتستفيد مني والحقيقة أنا اللي استفدت منك وأنت تقول لي هذا القصة. القصة الأخيرة التي نختم بها هذه قصة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الشيخ عبد العزيز بن باز عمي وعمره كم؟ عمره 18. لما عمي والدته أصابها ما أصابها من التعب النفسي، فدخلت عليها امرأة كانت زوجة أحد الأمراء واسمها منيرة المدبل، هذه القصة متأكد أنا منها، فدخلت عليها واسمها منيرة المدبل فقالت يا أم محمد، هي طبعا هو له أخ أكبر منها اسمه محمد، فقالت يا أم محمد وش فيك اليوم زعلانة؟ قالت أن عبد العزيز عمي وفقد بصره ولا أدري بكرة ليكبر، وطبعا كان يتيم أبوه ميت عمره 3 سنوات، ما أدري من اللي بيقوم بشؤونه في المستقبل. فقالت لها منيرة المدبل يا أم محمد هذا البكاء ما راح يفيدك، هذا البكاء ما راح يفيدك ولا يرجع له بصره. يا أم محمد قم صلي ركعتين وقولي في الركعة وقولي في سجودك يا رب انفع به الإسلام والمسلمين. فقامت وهي يعني تشعر بحرارة وصلت ركعتين وقالت اللهم انفع به الإسلام والمسلمين. هي كانت خايفة من اللي بيقوم بشؤونه في المستقبل، والشيخ رحمه الله قام بشؤون الأمة في المستقبل، هو اللي قام بشؤون الناس في المستقبل بدعوة والدته رحمه الله تعالى. ولذلك من الناس من عندما يصبح أعمى يصبح عالة على أهله، ومن الناس من إذا أصبح أعمى صار قائدا لأمته، وابن باز أصبح قائدا لأمته رحمه الله تعالى. الحقيقة أنا في ختام هذه المحاضرة أثرت أن تكون هذه المحاضرة على شكل لفتات سريعة وبعض المعاني وبعض الإسقاطات التي نسقطها من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك إثراء هذه المحاضرة بالقصص، لأن القصص تؤثر في النفوس ويبقى أثرها في النفوس، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لقد كان في قصصهم عبرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأموات. أشكر الإخوة والعمادة الدكتور البنيان والجميع على حسن الاستقبال وعلى هذا الأداء والتنسيق الجيد، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.